قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال وهما يعني عليا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم.
ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهي مثل ما تقدم إلا أن فيه إشارة إلى يعني أن هذه الأموال من بني النضير. وأقول أبي داود أراد أن لا يوقع عليه اسم القسم يعني في الذي طلباه أخيرا.
قال حدثنا محمد بن عبيد
عن محمد بن ثور
عن معمر.
محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد بن عبيد ابن حساب وأن يكون محمد بن عبيد المحاربي, وكل منهما روى عن محمد بن ثور وكل منهما ثقة أخرج له
محمد بن عبيد بن حساب ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي. وأما المحاربي صدوق فلي أبو داود والترمذي والنسائي.
المحاربي صدوق أخرج له من؟
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي صحيح الأشراف يعني ذكر يعني عين أحد الاثنين؟
لا
لا, هو الاحتمال القائم في تهذيب الكمال كل من الاثنين روي عن محمد بن ثور, هو محتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا, ولكن كل منهم محتج بحديثه, هذا ثقة وهذا صدوق. محمد بن عبيد الحساب أخرج له مسلم.
نعم وأبو داود النسائي.
وأبو داود النسائي وهو ثقة. ومحمد بن عبيد المحاربي صدوق أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن محمد بن ثور.
محمد بن ثور وهو ثقة
أبو داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن مالك بن أوس.
عن الزهري عن مالك بن أوس وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب, كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصا ينفق على أهل بيته. قال ابن عبدة ينفق على أهله قوت سنة فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبدة في الكراع والسلاح.
ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب.
نعم هذا مرة. نعم
يوجف
يوجف يعني الإجاف والإسراع. نعم
كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصة ينفق على أهل بيته
يعني خالصة يعني اصطفاها بأنها تبقى ينفق على أهل بيته منها وما بقي جعله في الكراع والعدة في سبيل الله. الكراع الذي هو الخير والعدة اللي هو العتاد للجهاد في سبيل الله.
قال ابن عبدة ينفق على أهله قوت سنة
يعني هذا أحد الشيخين الذي هو ابن عبدة أحمد بن عبدة قال ينفق على أهله قوت سنة. وذلك إشكال في الأول
ينفق على أهل بيته
على أهل بيته هنا زاد أحد الشيخين قوت سنة.
فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبدة في الكراع والسلاح
يعني أنه ساقه على لفظ ابن أبي شيبة ثم ذكر الفروق بين ابن أبي شيبة وبين ابن عبدة ثم قال يعني ينفقه في الكراع والسلاح وهناك قال لقبل قال في الكراع وعدة في سبيل الله والعدة في سبيل الله هو السلاح.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
وأحمد بن عبدة.
أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر.
عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن الزهري قال قال عمر رضي الله عنه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة قرى عرينة فدك وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم.
ثم أرد أبو داود الحديث حديث عمر من طريق أخرى وفيه في الأول
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة فدك وكذا وكذا.
يعني هنا أشار إلى 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 أماكن أخرى يعني غير ما تقدم عن ذكر بني النضير يعني الذي قيل أموات بني النضير وقيل قرى عرينة يعني قرى عرينة يعني مكان وكذلك يعني فدك يعني وهي أيضا مكان. وكل هذه من الأموال التي بقيت يستفاد من غلتها وينفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله منها والباقي يوضع في سبيل الله عز وجل.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال حظ.
ثم ذكر يعني مصارف الفيء وأنه يكون في الأمور الأربعة أو الأمور الخمسة التي ذكر الله في آية الحشر. ثم ذكر بعد ذلك أيضا المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر أن هذه الآية استوعبت جميع الناس هي الآية الأخيرة لأنها تتعلق بكل من جاء بعد المهاجرين والأنصار مستغفرا لهم سائلا الله عز وجل ألا يجعل في قلبه غلا لهم وأنه لا يستخرج ما يستثنى من ذلك إلا الأرقاء الذين هم مملوكون والذين هم تابعون لأسيادهم وأنهم ينفق عليهم أسيادهم وأنهم لو أعطوا لصار ذلك الذي يعطونه ملكا لأسيادهم فلا يستثنى من ذلك إلا يعني الأرقاء. وقوله استوعبت لأنها في كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار على هذا الوصف الذي ذكره الله سلم القلب في حقهم وسلم اللسان في حقهم أي في حق المهاجرين والأنصار. ولهذا فهذه الآيات الثلاث آية في المهاجرين وآية في الأنصار وآية في الذين يجوؤون بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم سائلين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم أي أن قلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال إن هذه الآية تدل على أن الرافضة لا نصيب لهم في الفيء لأنهم ليسوا من الأصناف الثلاث لأن الآية التي جاءت بعد المهاجرين والأنصار وصف الله عز وجل أهلها أو الذين مستحقون للفيء بأنهم يستغفرون للذين سبقوهم بالإيمان أي المهاجرين والأنصار ويسأل الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم ويسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم. ولهذا قال يعني في هذا الحديث فاستوعبت هذه الآية جميع المؤمنين. نعم ولا يستثنى إيش إلا
بعض من تملكون من أرقائكم
إلا بعض من تملكون من أرقائكم بعض تملكون من بعض من تملكون من أرقائكم قيل المقصود به يعني الذين تملكون من أرقائكم وقيل أن المقصود به أن المقصود أن بعض الأرقاء أعطوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا التبعير وهذا ذكر هذا التبعير يراد به أن منهم من أعطي ومنهم من لم يعطى. وبعض أهل العلم قال إن المقصود بالبعض هنا المقصود به الكل المقصود به الكل وليس المقصود به أن بعضهم يعطى وليس وبعضهم لا يعطى. وبعضهم قال إن الإعطاء حمل على أشخاص معينين أعطوا في زمنه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن إسماعيل بن إبراهيم
إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أيوب
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن الزهري عن عمر
عن الزهري عن عمر وقد الزهري مرة ذكره وعمر مرة ذكره وهنا يعني الزهري كما هو معلوم هو من صغار التابعين من صغار التابعين ولم يدرك عمر رضي الله عنه ولكن الحديث يعني صححه الأذاني ولعل ذلك للشواهد وإلا فإن فيه انقطاع.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد قال حا وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى وهذا لفظ حديثه كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.
ثم ورد أبو داود حديث مالك بن أوس الحدثان قال
كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا،
يعني كان فيما احتج به عمر، يعني في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلف شيئا وأبقاه، وأنه يعني يصرف في الأمور التي هي في سبيل الله عز وجل إلا ما كان يأخذه لأهله ونفقة أهله لمدة سنة. قال كان لرسول الله
ثلاث صفايا،
نعم،
بنو النضير وخيبر وفدك،
نعم.
فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه،
فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، يعني ما ينوبه وما يحصل من المناسبات التي تحتاج إلى بذل وإلى عطاء فإنه ينفق منها ويبذل منها، يعني في سبيل الله عز وجل، يعني للجهاد وللسلاح وللقراء وكذلك لإعطاء المحتاجين والبذل في سبيل الله، نعم.
وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل،
وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، يعني ينفقوا على أبناء السبيل منها.
وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.
وما حصل من خيبر جزأه ثلاثة أجزاء، ثلثاني ثلاثة أجزاء، جزءان للمسلمين وجزء ينفق على نفسه من وأهله منه، وما بقي فإنه يجعله في المهاجرين، يعني في المهاجرين في سبيل الذين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم أو هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان فيه الهجرة قبل أن تفتح مكة، فكان يعطيهم منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والمقصود أنهم أشد حاجة من غيرهم في الإعطاء، وإلا فإنه كان يعطي المهاجرين والأنصار.
قال حدثنا هشام بن عمار،
هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن حاتم بن إسماعيل،
حاتم بن إسماعيل صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يهم
صدوق يهم أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري،
حا وحدثنا سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
نعم.
أبو داود النسائي عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد،
عن عبد العزيز محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا نصر بن علي،
قال حا وحدثنا نصر بن علي وهو جهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن عيسى،
عن صفوان بن عيسى وهو ثقة
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
وهذا لفظ حديثه،
وهذا لفظ حديثه أي حديث صفوان، لأنه ذكره يعني من عدة طرق ولكنه ساقه على الطريق الأخيرة من هذه الطرق.
كلهم عن أسامة بن زيد،
كلهم عن أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة
صدوق يهم،
وهو
صدوق يهم،
صدوق يهم أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان،
عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان وقد مر ذكرهما.
هذه الأراضي إيش مصيرها الآن؟
لا أدري.
يقول أخي بساتين ولا إيش كان فيه؟
نعم.
إيش يقول؟ أخي؟
نعم هي بساتين، نعم فيها نفر، فيها نفر، فيها غلة وزروع.
هذا التقسيم مع الآية إذا طبقناه تبقى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فذكر ابن السبيل وذكر فقراء المهاجرين، لكن بقى اليتامى في التقسيم على حسب الآية.
لعل المقصود بذكر ابن السبيل.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرت أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فدك وما بقي من خمس خيبر
بالمدينة
وما كان في المدينة يعني من أموال بني النضير. سبق أن مر أن علي رضي الله عنه جاء يطلب ميراث زوجته، فلعل هذا المقصود أنها أرسلت يعني أرسلت زوجها أو طلبت من علي أن يطلب ذلك، لأنه هنا فيه إرسال. وعلي رضي الله عنه في الحديث المتقدم أنه جاء يطلب ميراث زوجته من أبيها صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نورث ما تركناه صدقة، وقلنا ما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني أنهم يعني يعطون أو ينفق عليهم من هذا المال الذي هو الخمس والفيء الذي يفيئه الله عز وجل. ثم قال إنه لا يغير شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفق على آل محمد من هذا المال والباقي يصرفه في سبيل الله، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد قال ما تركناه صدقة، وقال إنا لا نورث. فقال إنه يبقي الأموال التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم يصرفها في المصارف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها، ومنها الإنفاق على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المال. إيش قال؟ قال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا،
يعني أبى أن يدفع على أساس أنها ميراث، ولكنه يعطيها ويعطي غيرها كما كان الرسول يعطي أهل بيته، فكان يعني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون من هذا المال ويعطون من هذا المال ولا تحل لهم صدقة، اكتفاء بما كان يعطون من الأموال التي هي غنيمة وفيء، غنيمة في سبيل الله وفيء أفاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني.
يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عقيل بن خالد.
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير.
عن ابن شهاب مرة ذكره، عروة بن الزبير بن عوان ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بهذا الحديث قال: وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المآكل أو على المأكل.
ثم رد أبو داود حديث عائشة متفقون فيه وهو مثل الذي تقدم.
قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي.
عمرو بن عثمان الحمصي صدوق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
ثقة
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن شعيب بن أبي حمزة.
شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث قال فيه فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه يعني أن عليا والعباس أنه دفع إليهما يعني ما يتعلق بالمدينة وأن ما كان من خيبر ومن فدك فإنه بقي بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن كل من الثلاثة كلها مصيرها واحد وطريقها واحدة ولكن هذا هو الذي جعله بأيديهما أي بأيدي علي والعباس رضي الله تعالى عنهما والباقي بقي في يد الخليفة والوالي يصرفه في مصالح المسلمين.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب.
حجاج بن أبي يعقوب صدوق
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي
هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صالح عن ابن شهاب.
صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
وقد مر ذكر الثلاثة.
إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ.
يعني إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يعني يزيغ عن الحق لأنه ما أخذ بما أخذ به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسلك المنهج الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام لو فعل خلاف ذلك الذي كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
جزاكم الله خيرا بارك
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأموال قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري في قوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا إليه بالصلح قال فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بنو النظير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح فقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق أن مر جملة من الأحاديث تحت هذا الباب الذي هو باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال وعرفنا أن المقصود من ذلك ما يتعلق بالأراضي والنخيل وغير ذلك من الأشياء الثابتة التي لم تقسم وتوزع على الناس وإنما بقيت أصولها يعني ثابتة محبسة وثمرتها وغلتها تصرف في المصارف التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود في هذا جملة من الحديث قد سبق جملة منها ومنها هذا الحديث الذي هو مرسل وهو عن الزهري قال
في قوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل فدك وقرى وقد سماها لا أحفظها.
صالح النبي صلى الله أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها يعني معها يعني مع فدك
وهو محاصر قوما آخرين
وهو محاصر قوما آخرين يعني قيل إنها خيبر أو إنها بعض خيبر
فأرسلوا إليه بالصلح
يعني فأرسلوا إليه بالصلح يعني يطلبون من الصلح وأن يصالحوه.
قال فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب يقول بغير قتال
يعني هذا تفسير قال ما أوجبتم من غير خير ولا ركاب يعني من غير قتال وإنما حصلت بالرعب والخوف الذي جعل الأعداء يستسلمون ويعني يصالحون. نعم.
قال الزهري: وكانت بنو النظير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح.
يعني فإذا كانت صارت سيئا يعني يصرف في مصالح المسلمين ولا تخمس لأنها ليست من الغنائم.
فقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين، لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة.
فقسمها بين المهاجرين لأنهم أصحاب حاجة، ولأنهم جاءوا من بلادهم وتركوا أموالهم وبلادهم وخرجوا منها لنصرة رسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأنصار فكان عندهم يعني أموال، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بين المهاجرين والأنصار أول ما قدموا المدينة، قال: ولا تعطي الأنصار إلا اثنين كان فيهما حاجة، يعني لهما حاجة وبهما حاجة. يعني معنى هذا أنها ليست للمهاجرين خاصة، وإنما هي للمهاجرين والأنصار، ولكن الأنصار يعني أهل البلد وأهل مال وأهل زراعة وتجارة، وأما المهاجرون فقد جاءوا بأنفسهم دون أن يكون معهم مال، وتركوا أوطانهم وأموالهم في مكة، وإنما خرجوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث كما هو معلوم مرسل، لأن الزهري من صغار التابعين، الزهري من صغار التابعين.
قال: حدثنا محمد بن عبيد عن ابن ثور.
محمد بن عبيد هو يحتمل يكون ابن حساب وأن يكون المحاربي، وابن حساب ثقة والمحاربي صدوق، فقد مر ذكرهما قريبا في هذا الباب. عن ابن ثور، محمد بن ثور ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا جرير عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز. قال عمر يعني بن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها رضي الله عنها ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفي وغلته 400 دينار، ولو بقي لكان أقل.
ثم قال أبو داود هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو مرسل أيضا، وقال أن عمر بن عبد العزيز قال إيش؟
جمع عمر بن عبد العزيز بن مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم.
جمع بني مروان حين استخلف فقال: إن فدك كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينفق منها على بني هاشم على يتامه.
كان ينفق منها يعود منها على صغير بني هاشم،
يعود منها على صغير بني هاشم يعني اليتامى، ويزوج أيمهم أو أيامهم، أي يعني من لم يكن ذا زوج كان رجلا أو أنثى.
وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى،
وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها إياها وأن تكون لها، فأبى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مضى لسبيله،
يعني كانت كذلك على النحو الذي ذكر أنه يعطي ينفق منها على بني هاشم، يعني ينفق على صغيرهم ويزوج أيمهم. ثم بعد ذلك لما ولي خلافة أبو بكر قام بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي صرف ذلك على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك في زمن عمر رضي الله عنه. ثم قال: ثم أقطعها مروان أي بن الحكم، قالوا: والذي يقطعه إياها عثمان بن عفان، قالوا: وهذا مما عابوه عليه وتكلموا فيه. لكن الحديث غير ثابت لأنه مرسل، لأنه مرسل فهو غير ثابت عن يعني ما فيه غير ثابت، والإقطاع يعني بناء على ما جاء في هذا الحديث لا يكون ثابتا. نعم.
ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز.
ثم صارت لعمر بن عبد العزيز لأنه هو حفيد مروان يعني. نعم.
قال عمر يعني ابن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق.
يعني كما مر أن فاطمة طلبت أن تكون لها فأبى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إن شيئا منعته فاطمة لا يكون لي حق، فعاده على ما كان عليه في زمن رسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه ينفق منه على صغير بني هاشم ويزوج أيمهم ويصرف المصارف التي كان يصرف عليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفي وغلته 400 دينار، ولو بقي لكان أقل.
يعني أنه كان يعني يصرف يعني على نفسه من ماله ومن غلته التي كانت عنده قبل أن يتولى الخلافة، وأنه لما مات كانت 400 يعني 40,000 صارت 400، ولو بقي لكانت أقل. يعني معناها أنها تتناقص، لأنه يعني ينفق على نفسه منها.
يعني لو بقي هو القائم عليه أو له هو؟
لا له هو، قالت له هو
الغلة الضمير مبعود على فدك.
لا غلت ظهرنا يعني يعني قال توفي وهي 400 يعني 400 بدل 40,000 صارت 400، يعني معناه ان هذه الغله التي له التي تخصه والتي هي ملكه تناقصت بالانفاق، لانه ينفق من ماله ليس من اموال ليس من اموال الفين.
والغله ذي من فين تقصد؟ من فين ياخذها؟
يعني ملكه ما ادري
يعني. ليس الكلام متعلق بفدك؟
لا ما ليس متعلق بفدك. ليس متعلق بفدك، وانما يتعلق ب ماله هو، وأنه كان ينقص لأنه ينفق على نفسه منه.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح.
عبد الله بن الجراح صديق
يخطئ غير أبو داود،
صديق غير أبو داود،
والنسائي في مسند مالك وابن ماجه،
والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة.
عن المغيرة المقسم الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن عبد العزيز.
عن عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد توفي وعمره 40 سنة، ليس من المعمرين، ولكنه له هذه الشهرة العظيمة والمنزلة الرفيعة في نفوس المسلمين والمحبة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده.
ثم أورد أبو داود حديث أبي الطفيل عامر بن وافلة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها.
نعم.
تطلب ميراثها منه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله
عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده.
إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم بعده، يعني أنه هو الذي يقوم بها كما كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ينفق على نفسه يعني منها، وكذلك ينفق على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا الترمذي, والا النسائي فقد اخرجه في عمل يوم الليله.
عن محمد بن الفضيل,
محمد بن فضيل بن غزوان صدوق اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن الوليد بن جميع,
عن الوليد بن جميع وهو صدوق
يهم اخرجه البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
صدوق يهم اخرجه البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
عن ابي الطفيل,
عن ابي الطفيل عامر بن واثله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو آخر الصحابة موتا, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
ما يذكر في كتب التاريخ من الوحشة التي صارت بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر بهذه القصة عدم تصح؟
هو يعني جاء أن أبي بكر رضي الله عنه يعني ذهب إليها واستغراها وأنها رضيت بذهبها.
أما قضية أن علي غضب لغضبها ولم يبايع إلا بعد موتها بستة أشهر,
لا لا مو صحيح, هو بايع في مثل ما بايع الناس في الأول, ولكن يعني ما ذكر أنه بايع بعد ذلك إنما هو يعني تجديد للبيعة وليس أصل البيعة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقتسم ورثتي دينارا, ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال أبو داود: مؤنة عاملي يعني أكرة الأرض.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا, يعني هو أقل شيء, يعني هذا إشارة إلى أقل حد الأدنى, يعني شيء قليل, يعني لا يكون شيئا, يعني دينارا فما فوقه ما ترك ما تركناه صدقة, وما تركته صدقة, ما تركته بعد
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة, يعني أن هذا الذي كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفق منه على يعني نسائه وينفق منه على العمال الذين يعني يحرثون الأرض أو الولاة الذين يعني يلون الأمر من بعده, فما سوى ذلك فإنه صدق, يعني يصرف في مصالح المسلمين وفي المصالح العامة مثل ما تقدم في أنه ينفق على نفسه على أهله ويعطيهم قوت سنة, وما بعد ذلك فإنه يصرفه في سبيل الله. قال أبو داود:
مؤنة عاملي يعني أكرة الأرض,
يعني العامل المقصود به يعني أكرة الأرض الذين يشتغلون في الأرض ويحرثون فيها فإنهم يعطون أجرتهم منها يعني من ريعها. وقيل أن المقصود بذلك العامل اللي هم العمال الخليفة ويعني من يعني يلون الأمر فإنه ينفق عليهم من الفيء الذي هو في بيت المال أو يؤول إلى بيت المال.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة,
عبد الله بن مسلمة وقعنا بثقة خرجه أصحاب الكتب الستة ابن ماجه.
عن مالك,
عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد,
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج,
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت اكتبه لي, فأتى به مكتوبا مدبرا. دخل العباس وعلي على عمر رضي الله عنهم وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد رضي الله عنهم وهما يختصمان, فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم, إنا لا نورث. قالوا: بلى. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله, ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوليها أبو بكر سنتين, فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس.
ثم أورد أبو داود حديث أبو البختري عن رجلا, وهذا الرجل قيل هو مالك بن أوس بن حدثان الذي سبق أن مر في أول الباب, والقصة هي نفس القصة وذكره هنا مختصرا وأحال عليه فقال مثل حديث مالك بن أوس أي الذي تقدم في أول الباب. والحافظ بن حجر قال لعله مالك بن أوس ابن الحدثان قال في أوله
سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مدبرا.
سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مدبرا يعني معتنا بكتابته يعني كتابة واضحة. نعم.
دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث. قالوا بلى.
وهذا مثل ما تقدم في أول الباب قصة في حديث مالك بن أنس مالك بن أوس بن الحدثان يعني عن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه تفصيل لما جرى يعني في مجلس عمر وبحضور هؤلاء الرهط الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الاختلاف بين العباس وعلي حول التولية التي ولاهم إياها عمر وهما مجتمعين وهما يعني مجتمعان ثم إنه حصل اختصامهما. وسبق أن مر أن الاختصام أن المقصود من وراء الاختصام هو أن تقسم النظارة بينهما وأن يكون كل واحد منهما يكون مسؤولا عن نصف ذلك الذي ولي لهما جميعا. وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن أنه لا يفعل ذلك وأن الأمر يستمر على ما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قام بها مجتمعين وإلا رداها إليه يقوم بتصريفها كما كان يصرفها قبل أن يعطيهم إياها وذلك وفقا لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه.
قال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوليها أبو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس
الذي تقدم في أول الباب.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
عمرو مرزوق صدوق
ثقة له أوهام صحيح البخاري وأبو داود.
ثقة له أوهام صحيح البخاري وأبو داود.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة.
عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي البختري.
عن أبي البختري هو عيسى
سعيد بن فيروز.
سعيد بن فيروز وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت حديثا من رجل.
قال سمعت حديثا من رجل والرجل قيل هو مالك بن أوس بن الحدثان.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة.
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أردنا أن يرسلنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه ليطلبنا ثمنهن من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا يحتمل أن يكون النساء لم يعلمنا ولكن أرادت أن تخبرهن بالذي قد حصل ويحتمل أن يكون قد علمنا ذلك ولكنهن نسين ويكون حصل لهن النسيان فذكرتهن بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة.
عروة بن الزبير بن العوام ثقة من فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قلت ألا تتقين الله ألم تسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وأن هذا المال الذي كان بيده صلى الله عليه وسلم ليس موروثا عنه، وإنما هو ينفق على نفسه منه وعلى ما يعني ينوبه وما يعروه، وأنه إذا توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الأمر فيه يؤول إلى من يلي الأمر من بعده يصرفه وفقا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه. وهكذا قد حصل من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بصرفه وفقا لما كان يصرفه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر.
وله أن يأخذ منه.
نعم
فهو لولي.
نعم يعني معناه ولي الأمر هو الذي يقوم، وله أن ينفق على نفسه منه اللي هو ولي الأمر. وهذا هو الذي سبق المرة ومؤونة عاملي، وقيل المقصود به الخليفة والولاة الذين يلون الأمر.
والآية فيها دليل على ذلك.
أي آية؟
ما أفاء الله ورسوله من القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين والسائلين.
لا ما فيه، ولكن فيما يتعلق بالفيء، لأن الذي راح وما للفيء الذي
وهذا الذي ترك
في المصارف العامة،
هذا الآن اللي أمهات المؤمنين سألناه أليس هو من الفيء؟
إلا لأن الخمس ذاك في مغانم، بذاك اللي في مغانم هناك قال من مغانم من شيخ الله الخمس أول رسول كل ذي القربة. وأما الفيء فإنه عام لا يصرف يعني مصارف الخمس فقط، وإنما يصرف في مصارف المسلمين عموما ويأخذ منه الوالي.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن إبراهيم بن حمزة.
عن إبراهيم بن حمزة ثقة أخرجه صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
البخاري وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة.
البخاري وأبو داود والنسائي
في عمل يوم الليلة.
في عمل يوم الليلة. والنسائي في عمل يوم الليلة.
عن حاتم بن إسماعيل.
عن حاتم بن إسماعيل هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة بن زيد.
أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق
يهم.
يهم أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن شهاب بإسناده.
عن ابن شهاب بإسناده.
أخوه.
نعم وقد مر.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى.
في بيان
مواضع قسم الخمس.
مواضع.
في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه يكلمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيهم منه وعثمان بعده.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة لبابه في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. مواضع بيان مواضع قسم الخمس أي خمس الغنيمة، لأن الغنيمة وهي ما يحصل في الجهاد وفي القتال يقسم أخماسا أربعة أخماس للغانمين، والخمس الخامس يكون في المصارف التي ذكرها الله في آية الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. فهذه مصارف الخمس، وفيها يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك نصيب، وذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيها نصيب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني أنه رزقه يكون من الغنيمة ومن الفيء الذي يفيئه الله عز وجل على المسلمين. ولهذا كان هذا أفضل المكاسب وأجل المكاسب الذي هو الذي منه رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذوي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم بنو هاشم وبن المطلب من أبناء عبد مناف, لأن عبد مناف الذي هو الأب الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم أولاده أربعة, هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس, هؤلاء هم أولاد عبد مناف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم وبني المطلب, وما كان يعطي بني عبد شمس وبني نوفل شيئا من الخمس. فجاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهم بني عبد شمس, وجبير بن مطعم وهم بني نوفل, يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما أو يسألانه يعني عن كونه أعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل, مع أن الكل في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء, لأن الجميع أولاد عبد مناف. بنو هاشم الأمر فيهم واضح لأنهم هم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم, والذي نسبه فيه أي في هاشم. ولكن الشيء الذي راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هو كون بني المطلب مثل بني عبد الشمس وبني نوفل, لم يعني ليس بينهم وبينهم فرق, الكل يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف, يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف, وهم يختلفون عن بني هاشم لأن بني هاشم هم الذين فيهم نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه بني المطلب شيء واحد, أو أنه لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام, ومعنى ذلك أنه أعطاهم كما أعطى بني هاشم من الخمس. وفي هذا يعني هذا الحديث الذي أورده أبو داود في هذه الترجمة عن جبير المطعم رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء أن معه عثمان بن عفان أحدهما من بني عبد الشمس والثاني من بني نوفل, وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم السبب في إعطاء بني المطلب تبعا لبني هاشم, لأنهم كانوا معهم, وفي لما يعني تحالفوا معهم وناصروهم وكانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام, فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي بني المطلب كما أعطى بني هاشم ولم يعطي هؤلاء لأنهم ما كانوا مثلهم. وفي هذا تحديد أو تبيين لذوي القربى, وأن العموم الذي جاء في القرآن في قوله ولذي القربى فسرت في السنة وبينت في السنة, وأنهم بنو هاشم وبن المطلب, بنو هاشم وبن المطلب. وهاشم أبو عبد المطلب ونسله هم في عبد المطلب, ليس له نسل من غير عبد المطلب, فنسله محصورون في نسل ابنه عبد المطلب. وأما بنو المطلب الذي هو أخو هاشم فقد أعطوا تبعا لبني هاشم, فقد أعطوا تبعا لبني هاشم. وإذا فذي القربى لفظ مطلق يعني يشمل بني هاشم وبن المطلب وغيرهم, بل قد جاء في صحيح البخاري في تفسير قول الله عز وجل ولا أسألكم عليه أجرا للمودة في القربى, أن المقصود منها كما جعل ابن عباس أن المقصود بالقرابة قرابة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منهم لما بينه وبينهم من القرابة أنهم إن لم يساعدوه ويعينوه لا يؤذوه, وإنما يخلون بينه وبين الناس. فذي القربة بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, هذا حديث جبير بن مطعم أنهم بنو هاشم وبن المطلب, أنهم بنو هاشم وبن المطلب, بنو هاشم هم الأصل وبن المطلب ألحقوا بهم لأنهم آذروهم وناصروهم وكانوا معهم في الجاهلية والإسلام. اقرأ الحديث.
عن جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب, فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بنو هاشم وبني المطلب وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم.
ثم ذكر أن أبو بكر رضي الله عنه قام بالأمر بعده ولم يكن يعطي بني هاشم ما كان رسول الله يعطيهم، ولعل ذلك أنه يعني ما كان يعطيهم نفس المقدار الذي كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان كان يعطونهم من الخمس، ولعل السبب في ذلك والله أعلم أن الغلة لم تكن مثل ما كانت أولا وأنها نقصت، فنقص الإعطاء على حسب النقص الذي قد حصل، فيكون المقصود من هذا والله أعلم أنه ما كان يعطيهم الذي كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم أي بالمقدار الذي كان يعطيهم إياه، ولعل السبب في ذلك أن الغلة فيها نقص عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه كان الغلة كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم شيئا كثيرا، والغلة إذا قلت فإن كلا ينقص نصيبه منها على حسب النقص وعلى حسب الاستهام التي تعطى للناس على حسب النقص، لعل هذا هو السبب الذي جعل أبو بكر يعني أنه لم يعطيهم أي ما كان يعطيهم إياه.
قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده.
يعطيهم منه يعني الخمس، يعني يعطي بني هاشم وبني المطلب، ومن أجل ذلك لم تحل لهم الزكاة اكتفاء بما أعطوا أو بما يعطون من الخمس من الغنيمة من خمس الغنائم، فمنعوا من الزكاة لأنه وجد ما يغنيهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له فضل أهل البيت وحقوقهم أنه إذا لم يكن إعطاؤهم من الخمس ومن بيت المال فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأن المانع من ذلك كونهم قد أغنوا وقد أعطوا من غيرها وصار يعطينا من غيرها أي من الغنائم، فإذا لم يكن لهم هذا الحق فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن المبارك.
عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
عن الزهري مرة ذكره سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جبير المطعم النوفلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.
ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر ثقة أخرج له
الكتب
أصحاب كتب الستة.
عن يونس عن الزهري عن سعيد المسيب عن جبير
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم رجع أبو داود حديث جبير المطعم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا مسدد
المشرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن هشيم
المشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق
حمد إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري عن سيد المسيب عن جبير بن مطعم.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى قال هو بنو عبد المطلب.
وداود هذا الأثر عن السدي في تفسير ذي القربى أنهم بنو عبد المطلب. وبنو عبد المطلب هم بنو هاشم، لأن هاشم ليس له نسل إلا من عبد المطلب، ليس لهاشم ابن عبد مناف نسل إلا من جهة ابنه عبد المطلب. فقوله عبد المطلب يعني هم بني هاشم، هم بني هاشم. ويعني هذا فيه عدم ذكر بني المطلب. وحديث جبير بن مطعم الذي تقدم بين أن ذوي القربى الذين يعطون هم بنو هاشم ومثلهم بني المطلب، لأنهم كانوا معهم في الجاهلية والإسلام ولم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام. فإذا يعني هذا التفسير هو يعني بيان لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم قريبة. وأما من يعطونا فقد بينهم في الحديث الذي مر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي العجلي.
حسين بن علي العجلي هو
صدوق يخطئ كثيرا خرجه أبو داود الترمذي.
صدوق يخطئ كثيرا خرجه أبو داود الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الحسن بن صالح.
عن الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن السدي.
عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق
يهم.
صدوق يهم أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه؟ قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله.
ثم رد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى، عن سهم ذوي القربى لمن يكون.
لمن تراه
قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان
قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في حديث جبير أنه قسمه بين بني هاشم وبني المطلب.
وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله.
وكان عمر رضي الله عنه عرض عليهم عرضا رأوه دون حقهم فلم يقبلوه. ولعل السبب كما ذكرت يعني سابقا أن هذا النقص الذي هو أقل مما كان يعطون بسبب نقص الغلة.
قال حدثنا احمد بن صالح.
احمد بن صالح المصري ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل.
عن عنبسه.
عن عنبسه بن خالد الايلي وهو
صدوق اخرج البخاري وابو داود.
صدوق اخرج البخاري وابو داود.
عن يونس عن ابن شهاب عن يزيد بن هرمز.
عن يونس عن ابن شهاب وقد مر ذكرهما. ويزيد بن هرمز هو
ثقه اخرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
ثقه اخرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس
يعني يسأله
حروري
يعني حروري يعني من الخوارج الحرورية الذين يعني كانوا في حرورة وكانوا خرجوا يعني كما هو معلوم على علي رضي الله عنه وقاتلهم. كان ابن عباس هو الذي أرسله علي لمناقشتهم ول يعني بيان خطائهم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر رضي الله عنهما فأتي بمال فدعاني فقال خذه فقلت لا أريده قال خذه فأنتم أحق به قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال.
ثم رد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ثم
وضعته مواضعة
حياة
رسول الله
في مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عمر وأنه جاء مال
نعم فأتي بمال فدعاني فقال خذه
وأنه أتي أي عمر بمال فدعاني أي دعاه علي دعا عليا وقال خذه فقال
لا أريده قال خذه فأنتم أحق به قلت قد استغنينا عنه فجعله
قال خذه فأنتم أحق به قال قد استغنينا عنه فجعله
في بيت المال
فجعله في بيت المال قال العباس أو في طريق آخر
لا كيف
أقول فيه أبن فيه قال العباس
لا سيأتي
نعم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديثه مسلم أصحاب السنة
البخاري تعليقا
ومسلم البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن يحيى بن أبي بكير
عن يحيى بن أبي بكير وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أبي جعفر الرازي
عن أبي جعفر الرازي وهو صديق سيء الحفظ أخرج له
المفرد وأصحاب السنة
البخاري مجمع المفرد وأصحاب السنة
عن مطرف
عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن علي
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والحديث فيه أبو جعفر الرازي ويعني قال عنه الحافظ أنه صدوق سيء الحفظ وقد ضعفه الألباني ولعل السبب هو أبو جعفر الرازي هذا
السابق رأيناه دون حقنا وهنا قد استغنينا عنه المعنى واحد أو يكون في الأول لما أتي بمال قال عمر وكان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا
كلام ابن عباس
إيه؟
وهذا كلام علي
فهذا يحمل على إيش على أنه كان يعني كثير واستغنوا عنه أو أنه قليل ورأى أنه لا يغني
لا, يعني لا الذي يبدو من الأول أنهم يعني أنه دون حقهم يعني معناه انهم كانوا يعني يريدون اكثر من هذا واما هذا فانه دعاه ليعطيهم هذا المال وقال استغنينا عنه يعني انه ما اخذوه لانهم استغنون عنه اللي هو حديث علي هذا الذي معنا هذا صحيح وهذا ضعيف
هذا انه سياتي الحديث اللي بعده ما فيه يشهد له الحديث اللي بعده ما يشهد له
اقراه
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن البريد قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل قال ففعل ذلك قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فردده عليهم فرده عليهم ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا
ثم أرد أبو داود الحديث بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تفصيل وتوضيح
سند للمس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير.
ابن أبي شيبة مرة ذكره ابن نمير وعبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هاشم بن البريد.
عن هاشم البريد وهو لين الحديث أخرج له.
هذا اللي بعده بارك الله فيك. هاشم البريد ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه واللي بعده.
عن حسين بن ميمون.
حسين ميمون هذا لين الحديث أخرج له.
أبو داود والنسائي مسند علي.
أخرجه أبو داود والنسائي مسند علي.
عن عبد الله بن عبد الله.
عن عبد الله بن عبد الله.
صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
صدوق أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قد مر ذكرهما.
وكان رجلا داهيا،
يعني عنده دهاء يعني فتنة وحزق.
اللي بعده قصة تقديم عبد المطلب والفضل بن عباس للزواج.
نقرأها ولا نتوقع؟ طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الأخوة، السؤال الحديث الأخير البارحة يحتاج إلى توضيح، صلى الله إليك.
الحديث
عن عائشة رضي الله عنها، أخبرت عروة بالحديث قال فيه: فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال على فاطمة قال: ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم، فغلبه علي عليها. التي جاءت على هذه الكلمة: فغلبه علي عليها،
يعني كان علي رضي الله عنه يعني كان يتصرف يعني في ذلك الذي جعل إليهما، فأنكر عليه العباس يعني يكون يعني يتصرف بدون موافقته، فجاء يشتكيه، ولهذا شكوى من العباس، شكوى من العباس يعني يشكو عليا. فليس معنى ذلك أنه غلبه عليها أنه انتزعها منه، أنه ليس له يعني فيها نصيب، وقد جعل ذلك عمر إليهما جميعا، ولكن لعل ذلك أنه رأى أنه يتصرف يعني في بعض الأشياء، أو أنه يعطي في بعض الأشياء دون أن يرجع إلى العباس، لا أنه انتزعها من العباس والعباس ما بقي بيده شيء ولا بقي متصرفا.
يقول: لم أفهم قوله: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق.
المفروض منه جاء في أول الحديث أن فاطمة طلبته أن يعطيها يعني فدك، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاها أبا ذلك أن يعطيها، ثم جاء في الآخر أن مروان أقطع ذلك الشيء، ومروان هو جد عمر بن عبدين، فآل الأمر إليه فأعاده إلى ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث يعني كما هو معلوم غير صحيح، غير ثابت، لأنه مرسل.
أحسن الله إليك، هل هناك أثر أو دليل في إرضاء أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها؟
نعم فيه، يعني فيه أنه يعني طلب الذهاب إليها، وأنه استأذن فقالت له لعلي إذا يعني إذا أذنت أو هل تأذن، فقال نعم، فدخل واستراها ورضي.
نقل عنكم
أنه لما قال لها لأن علي قال هذا هو أبو بكر الثاني، قالت تريد أن أذن له لأنه في بيته، يعني تريد أن تأذن يعني طبعا بعد موافقة صاحب البيت، يعني البيت لعلي رضي الله عنه، قالت تريد أن أذن، قال نعم، فأذنت له فدخل وتكلم بكلام جميل وأعجبهم ورضوا.
نقل عنكم أنكم أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة، فهل هذا صحيح؟
إيش؟
أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة.
الذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان أنها فيها غلاء فاحش وصاحبها يعني طلب فيها أشياء يعني فيها مغالاة، أنه لا بأس إذا كان الإنسان يبي يستفيد فقط لا أن يتجر، لأن المحذور هو الاتجار، وأما كونه يعني يغريها غلاء فاحشا ويمنع الطريق بعض الناس يعني لا يتمكن، فكونه يعني يستنسخ نسخة لنفسه الذي يبدو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. أسميش. وين يعني يقصدين؟ القسم لا 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 ليس له أن يقسمه كاذب، ليس له أن يقسمه كاذب، لكن إذا كان مثلا ما فيها قسم وأنه يعني لا أن هذا ليس يعني متعين وأنه يمكن أن يستنسخ، طبعا هذا مثل مع المغالاة مثل ما حصل في أول ما طلع كتاب المعجم المفرد في ألفاظ الحديث النبوي، كان يباع 5000 وبعد ذلك صور صار بعد 300 ريال بدل 5000.
صحيح انه اول من جاب النسخه الشيخ حماد اشتراها بماله الجامعه.
لا اقول ما اعرف هذا، وانما الذي اعرف انه كان اظن الشيخ محمد رفيق رحمه الله هو الذي كان يشترى نسخه يعني بمبلغ كبير، يعني ما ادري 5000 او 3000.
يمر معنا الان مثل المتون اذا جينا عند علي او فاطمه عليه السلام عليه السلام.
نعم هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال ان هذا من عمل النساخ نساخ الكتب عندما ياتي يعني كذا عندما يمر عليه علي يقول عليه السلام. قال والا قال ابن كثير والا فالاصل ان يعامل الجميع معاملة واحدة وهو الترضي عنهم بأن يقال رضي الله عنه يقال رضي الله عنه.
يذكر حديث يسأل عن معناه صحته، ما أهل مهل قط إلا آية الشمس.
ما أهل مهل
قط إلا آية الشمس.
إيش معنى كهذا؟ ما أعرف ما أفهم معنى ما أهل مهل إلا آية الشمس. أقول ما أفهم معنى.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب في بيان مواضع قسم النفس، قسم الخمس وسهم ذي القربى. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه أخبر أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: ائت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات، فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال، ولنصب ما كان فيها من مرفق. قال: فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال، فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا والله لا يستعمل لا والله لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. فقال له ربيعة: هذا من أمرك، قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه. فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال: أخرجا ما تصرغاني، ثم دخل فأذن لي وللفضل، فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل، قد شك في ذلك عبد الله. قال: كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا، حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجلا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أدعو لي نوفل بن الحارث. فدعي له نوفل بن الحارث فقال: يا نوفل أنكح عبد المطلب، فأنكحني نوفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدعو لي محمية بن جزء، وهو رجل من بني زبيد، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخماس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية: أنكح الفضل، فأنكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، لم يسمه لي عبد الله بن الحارث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي جملة من الأحاديث تحت باب قسم الفيء ومواضع قسم الفيء وسهم ذي القربى. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو من جملة هذه الأحاديث التي تتعلق في بيان مصرف الخمس، وذلك أن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر محمية بن جزء أن يدفع صداقا لكل من الفضل ابن عباس ولعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وذلك من الخمس أو من الأخماس، لأنه كان هذا الذي دعاه ليمهرهما وليدفع الصداقة عنهما، كان هو المسؤول عن ذلك. والحديث فيه أو أوله أن العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهما أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحدهما عم النبي والثاني ابن عمه، لأن العباس بن عبد المطلب هو عمه، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه. أرسل ولديهما عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس ليطلب منه أن يوليهما على عمل من أعمال الصدقات حتى يحصل عمالة، وهي مقابل عملهما على الصدقة، فليتزوجا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بعد الصلاة، فسبقوه إلى باب حجرته وكان عند زينب رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذناه ودخل عليه وأخبراه بمهمتهما وبقصدهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة أوساق الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وطلب من نوفل ابن الحارث أن يزوج عبد المطلب، وطلب من محمية أن يزوج الفضل، ولا نوفل ابن الحارث يزوج،
ادعوا لي نوفل ابن الحارث، فدعي له نوفل ابن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب.
هذا نوفل ابن الحارث أمره بأن ينكح عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث، عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث، ودعا محمية بن جزء الذي هو المسؤول عن الأخماس وعن الخمس، وطلب منه أن يزوج الفضل بن العباس، ثم طلبه أن يدفع المهر والصداقة عن كل منهما من الخمس، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، يعني في بيان مصرف الخمس. وقيل إن هذا من الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه من سهم ذوي القربى الذي هو خمس الخمس، إما خمس الخمس الخاص به أو خمس الخمس الخاص بذوي القربى، وهما من ذوي القربى أي الفضل بن العباس وعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث. أقرأ الحديث أولا.
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبر أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقولا له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات، فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من مرفقة.
أولا، عبد المطلب هذا بن ربيعة بن الحارث اسمه عبد المطلب، وقد كان هذا الاسم في الإسلام وهو صحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه، وكان غير أسماء كثيرة معبدة لغير الله، ولم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة أبي الحارث، وهو اسم صحابي في الإسلام، ولم يغير الاسم. ولهذا قال بعض، يعني قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. واستثني عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب بالربيعة هذا الذي معنا في الإسناد، فدل على أن التسمية بعبد المطلب جائزة، ولكن كما هو معلوم الأولى عدم ذلك وأن يسمى بالأسماء الكثيرة التي لا شبهة فيها. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية دل على الجواز وأنها مستثنات، ولهذا قال ابن حزم أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب. وفي الحديث الدلالة على كون الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ولتحصيل المال والاكتساب من أجل الزواج وغير الزواج، لأن هذين الرجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه العمل، يطلبون منه العمل وأن يوليهم على الصدقات يعني على جبالتها والسعاية فيها من أجل أن يحصل مالا يتزوجان به.